بس وين مشكلتي الأساسية؟ مشكلتي الأساسية هي في محلين. أول إشي إنه إحنا منلاقي كتير من المتضامنين مع الفلسطينيين حتى في الأكاديمية الغربية، هم ناس اللي بشكل أساسي بتضامنوا معك بشرطية، وهي الشرطية مخفية، يعني مش بالضرورة تكون واضحة، أو هو بحكيها بشكل إيش واضح. شرطية مخفية عن أنك أنت تضل فقط ضحية، تضلك أنت الإنسان اللي بيعاني من استعمار، بيعاني من احتلال، بيعاني من الاعتقال، بيعاني من مجازر، بيعاني من إبادة، بيعاني من كل هاي المعاناة اللي احنا ممكن نوصفها بطرق مختلفة. في هذا الفكرة انه الفلسطيني لازم طول الوقت فقط يقدمنا كأنه بتعرف سردية تراجيدية، الإنسان اللي بيحاول يعيش في الاستعمار بس بالآخر بيفشل. وفي اشي مريح عند الإنسان اللي من ناحية ما عنده مشكلة انه المجتمع الصهيوني ينصر على الفلسطيني، بس كمان بنفس الوقت بيحافظ على رشاقته الأخلاقية. إذا بدنا في هذا النفس، إذا بدنا رشاقة أخلاقية، بمعنى أنا ضد اللي عم بيصير، بس أنا مش مع إنه أي إشي يتغير، أي إشي ينكسر، أي نوع من تغيير وتبديل قواعد اللعبة الموجودة في فلسطين، أي نوع من حلول سياسية اللي هي مواتية لحقوقنا الاجتماعية والسياسية العامة. يعني بالنهاية هو بده يشوفك وإنت بتغرق وبده يبكي عليك، بس إذا أنت حاولت تنشل حالك من الغرق رح يرجع إيش ينزلك. تمام، هو بإيديه تحت، اغرق، لا بديش اياك تعيش.
تحياتي للجميع في كمان حلقة من بودكاست الميدان. أنا عبد أبو شحادة عبر موقع عرب 48. بس زي دايما قبل ما نبلش بدي بس أذكركم اتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست، سبوتيفاي، أبل، جوجل، أنغامي، بتلاقونا هناك، أو ممكن تسمعونا عبر تطبيق موقع عرب 48. وهي فرصة كمان أذكركم بتعريف الحلقة، في روابط لتنزيل التطبيق شت موقع عرب 48. واليوم معي بالتسجيل الصديق عبد الجواد عمر حمايل، طالب دكتوراه في جامعة بير زيت، ورسالة الدكتوراه هي عن الانتفاضة الثانية. يعطيك العافية عزيزي.
يلا عافيك حبيبي عبد.
عبد، قبل ما نبلش التسجيل أنا مجبور أحكي للمستمعين كيف وصلنا نسجل هاي الحلقة. قبل عدة أسابيع إما لحنين زعبي توفت الله يرحمها، وطلعنا نعزيها، وطلع لي أحكي مع حنين زعبي، وحنين بتقول لي اسمع عبد، في شاب من رام الله لازم تقرأ له ولازم تعرفه. بقولها مين هذا؟ بتقول لي شاب اسمه عبد الجواد عمر. طلع الصراحة بعرف الشاب من رام الله اسمه عبد الجواد عمر، بس يعني إذا فيه كاتب إشي اللي بيستاهل القراءة خبريني. فبعتت لي مقال اللي عبد الجواد عمر كتبه لموقع موندو وايز، وبالفعل بقرأ المقال بقول واو، يعني مثير، مهم، عمق. فبتواصل مع زميلي أحمد صليت اللي بتعلم كمان في بير زيت، بقول له بتعرف من هذا عبد الجواد عمر؟ بقول لي بدبر لك نمرته. ولا بلاقي بعت لي رقم تليفون مسجل عبود حمايل. قلت اه عبود صاحبنا، وفكرت احمد كان قصده انه اتواصل معك عشان تعطيني رقم عبد الجواد عمر. بس قلت بالمره يعني بما اني متواصل معك بدي اسجل معك حلقه عن الوضع في مناطق 67، وبالي انه احمد بعت لي الرقم انه على اساس انت يعني تشبكني مع عبد الجواد عمر. فبعدت رسالة لعبد، وبعدين بقول له يعني رتبنا موعد للتسجيل وحكينا شوية، وبعدين بسأله يعني بتعرفوا لعبد الجواد عمر؟ فصار يضحك علي عبد وصار يقول لي هذا أنا. فتيك العافية عزيزي كوماندر، شكرا على وقتك عزيزي. هدف هاي الحلقة إنه نحكي كمان عن الواقع السياسي في مناطق 67 بالضفة الغربية، ونتطرق كمان للمقال اللي بفعل كتبته لموندو وايز اللي برأيي بيستاهل حلقة وبيستاهل النقاش. ردك للكاتب أدم شاتس عن تفسيره وتحليله على الأحداث في 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر. بس قبل بفكر يعني مهم نبلش في واقع السياسي في مناطق 67 في الضفة الغربية، تحديدا واقع منظمة التحرير الفلسطينية ودورها اليوم في الشارع الفلسطيني.
أول شيء شكرا عبد، وشكرا على الاستضافة وتوفير لي مساحة إني أحكي فيها، ومبسوط إنك شفت المقال مهم. مع إنه لما انكتب هذا المقال يعني عشانه طويل أنا ما فكرتش حدا راح يقرأه صراحة. حتى كنت بحكي لصاحبي إنه يعني خد هذا المقال الطويل انشره، يعني صاحبي بيشتغل في موندو وايز، فقال لي يعني بس تعرف طويل عبود ومنيح بس يعني ما اظنيش حدا يعني يطلع عليه. وبعد رفش ليش بشكل عام هذا المقال كثير انتشر وصار عليه كثير حكي. بس بيحكي لنا إيش عن اللحظة اللي كنا فيها على الأقل في محاولة تعريف اللحظة السياسية اللي هي ما بعد 7 أكتوبر. بس قبل ما نحكي عن المقال يمكن مهم إنه نحكي شوي يعني عن تسلسل الأحداث بعد 7 أكتوبر في الضفة الغربية. واضح لأي حدا بيعرف شوي الضفة الغربية أو بيعرف واقعها خاصة بعد الانتفاضة الثانية إنه صعدت فيها نخبة سياسية أمنية واجتماعية اللي هي بالنهاية بتشوف إنه موقفها السياسي هو موقف إنه ما يكون في أي فاعلية سياسية أو فعل سياسي موجه ضد الاحتلال. بالعكس هي نجاتها ووجودها وحضورها مبني على إيجاد سبل التعاون مع هذا الاحتلال بحيث يتم الحفاظ على الضفة الغربية كمكان اللي ما فيه فعل مقاوم جاد. فبالتالي بعد 7 أكتوبر اللي أنت حكيت عنها منظمة التحرير اللي هي برأيي أصبحت فقط يعني حبر على ورق أو ورقة يتم استخدامها لبناء شرعية لهي النخبة السياسية إن كانت من رأسماليين فلسطينيين في الضفة أو إن كانت من رؤساء الأجهزة الأمنية أو إن كانت من بعض الناس من الطبقة السياسية اللي بحكموا هذا الحيز الاقتصادي والسياسي إنه هاي لحظة خطر على حكمهم وبالتالي عليهم يحافظوا على نغمة هذا الحكم بدون ما يتأثروا بالأحداث اللي صارت بعد 7 أكتوبر. لأن 7 أكتوبر مثلت على الأقل اختراق كبير في الوعي العربي والفلسطيني كمان لفكرة عدم قابلية هزيمة دولة الاحتلال أو أنه عدم قابلية أن هاي الدولة اللي قائمة على القوة العسكرية المفرطة أنها تلاقي حالها بموقف عسكري وسياسي صعب زي ما شفنا على الأقل المشاهد اللي طلعت بعد 7 أكتوبر. فبالتالي في هاي في هذا البعد في إنه كيف أحافظ على وجودي اللي قائم على قراءة سياسية من قبل هاي النخبة إنه إحنا لا يمكن لنا هزيمة الاحتلال وبالتالي لازم نلاقي سبل تعاون أو تفاوض اللي نمكن فيه لتحسين شروط الحياة تحت هذا الاحتلال وبدون تحدي بشكل جاد. هذا جزء من اللي صار بعد 7 أكتوبر. الجزء الثاني إنه في كمان بالضفة الغربية خاصة في شمال الضفة حركة مقاومة فاعلة نشأت آخر أكم من سنة من 2020 وصاعدة مسلحة موجودة في المخيمات والأماكن اللي هي بنقدر نحكي عنها في كثافة سكانية عالية زي البلد القديمة في القدس أو مخيم نور شمس في الكرم أو مخيم جنين اللي سعت على الأقل بمرحلة نشأتها لإيجاد هاي المساحات اللي ممكن نسميها مساحات دفاع ذاتي خارج عن قدرة الاحتلال يدخل ويعتقل أو يمارس حرية الاعتقال اللي كان يمارسها آخر 16 سنة بدون أي فعل مقاوم أو مجابه لإله غير ضرب حجار أو أشياء هيك ولكن تحولت هلأ لإطلاق نار وصارت تصعب من عمليات الاعتقال ككل. وهاي المساحات كانت عم بتشكل تهديد وخطر كمان على السلطة نفسها في هاي المناطق وكانت علامة كمان على انه السلطة بدأت تفقد او منظمة التحرير اذا بدك بقيادتها الحالية بدأت تفقد قدرتها على انها تحدد ايقاع التفكير الايديولوجي للناس بمعنى انه في جيل جديد مش عم برد عليها أو عم بنسحب منها أو عم بنفك عن الإطارات المؤسساتية والسياسية اللي بتمثلها هاي المنظمة التحرير.
عبد اللي بتحكي كتير مهم عشان بدل على فجوة كبيرة ما بين السلطة الفلسطينية لبين إيش بيصير على أرض الواقع اللي بتنعكس برأيي كمان بالتصرف السياسي للسلطة الفلسطينية خلال الإبادة بغزة. بس كيف برأيك هذا كله نازل يترجم ما بعد 7 من أكتوبر؟
هلأ مو انا يعني صحيح في شرخ كبير وفي زي فك ارتباط وهذا المهم نفهمه انه عشان نستوعب اصلا انه الظاهره مش جديده يعني هي ما صارت بعد 7 اكتوبر صارت قبل انه واضح لنا انه في جيل جديد يفك ارتباطه قاعد بالمؤسسات القائمه ان كانت ثقافيه او اجتماعيه او سياسيه خاصه تلك المؤسسات اللي لها علاقه بشكل مباشر مع هاي السلطه. فبالتالي يعني ظاهرة المقاومة هاي الشبه منظمة إذا بدك اللي خرجت في هاي المناطق السكنية الحضرية اللي فيها كثافة سكانية عالية زي عرين الأسود وزي مخيم جنين ونور شمس وغيرها هي ظاهرة اللي في أساسها هي كمان بتقول إنه في ضعف للنخب الحاكمة في الضفة الغربية لأنها تدير إيقاع المجتمع الفلسطيني في الضفه. معنى في رفض لسياساتها، في رفض لتموضعها السياسي، لعدم فعاليتها السياسية، لعدم اتخاذها قرارات بالمواجهة والمجابهة. واضح حتى في خطاب الشباب اللي خرجوا انه هو كمان نوع من انواع النداء للمجتمع الفلسطيني، انه احنا بحاجة للعودة لتموضع فيه كفاح، فيه نضال، وفيه فعل سياسي مباشر اكتر. يعني هذا الخطاب السياسي اللي طلعوا فيه الشباب بالمستوى اللي شفناه على الاقل بالثلاث سنين الماضيات. ليش مهم هاي التموضعات؟ لانه واحدة من الامور الاساسية اللي عملت عليها دولة الاحتلال بعد 7 أكتوبر هي محاولة القضاء على ما تبقى من هاي المجموعات في شمال الضفة الغربية من خلال زيادة الكثافة في العمليات العسكرية داخل مناطق الشمال الضفة بمختلف أنواعها وأنماطها.
يعني العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق 67 بتدل على ضعف السلطة وقدرتها تأثر على الناس،
قدرتها تحتوي، قدرتها تجذب الناس لمشروعها السياسي، قدرتها إنها تبني إقاع قادر على إنه يستميل جيل شاب جديد، قدرتها على إنها تقنع سياسياً، قدرتها على إنها تكون جزء من الحس السليم عند الناس. هذا كله عم بخفت، جزء منه فساد هاي الطبقة، جزء منه انه الناس عم بتشوف المستوطنين بهجموا عليها، جزء منه انه عم بتشوف الارض عم تتاخد والمي عم بتروح، وعم بتشوف في هاي الحرب البطيئة اللي الاستعمار الاستيطاني الصهيوني عم بمارسه، كل شوي بتوسع على حسابك، كل شوي بقتل على حسابك، كل شوي بيعتقل على حسابك، كل شوي باخذ نبعة مي على حسابك. بالتالي في حرب بطيئة شغالة، والسلطة ما عندها أي إجابة تجاه شو ممكن تعمل تجاه هاي الحرب البطيئة.
يعني ممكن نقول بسبب ضعفهم بين الناس وبسبب غياب الشرعية للسلطة والأجهزة الأمنية لدرجة أنه بطلوا يقدروا حتى يحافظوا على الوضع القائم، لدرجة بحالة أنه كان في اعتقالات فشلوا بمهامهم بالتعاون، أنه بحالة أنه كان في للجيش الاحتلال أي هدف أو أي شخص معين لازم يعتقلوه صاروا يفوتوا لحالهم بدون الأجهزة الأمنية.
أنا مش برأيي إنه هم بالتعاون فشلوا، أنا برأيي إنه التعاون هو أساس المشكلة. يعني الفكرة إنه في عندك بالمجتمع الفلسطيني ككل، وإن كان في الداخل أو في القدس أو في غزة أو في الشتات إذا بدنا أو في الضفة، في طيارين أساسيين بعلاقته كيف بحدد قاعد حاله بالعلاقة مع دولة الاحتلال. واحد بقول ما إلنا مجال إلا نلاقي سبل للتفاوض والتعاون والعيش تحت ظل السيادة الإسرائيلية، ونلاقي صيغة لشو طبيعة الحياة ضمن هاي السيادة. في طيار تاني بقول إنه لا يمكن لنا إنه نضلنا بهذا التموضوع السياسي، لازم نلاقي طريقة نجابه فيها الاحتلال. في طيار تاني اللي بقول إشي تاني، بقول إنه واضح إنه بالأفق تبع الفلسطيني إن كان في الداخل وفي القدس وفي الضفة وغزة، اللي عم نشوفه اليوم في غزة من إبادة هو الأفق تبعنا. بمعنى أنه بالنهاية إحنا اللي عم نشوفه متطورات في المجتمع الصهيوني، صعود إشي اسمه يمين فاشي وقح، اللي بيمثل برأيي الشخصي يعني اللاوعي للصهيوني ككل. يعني ما مش بس بيمثل حاله، هو بيمثل كمان اللاوعي خاصة بالعلاقة مع الفلسطيني، إن كان في الداخل في يافا يعني أو في كفر ياسيف أو عكا أو وين مكان من البلاد العربية بالمثلث وغيرها، أو في الضفة أو في غزة، إنه بالنهاية حله للفلسطيني هو إنه الفلسطيني ما يضلوش موجود على أرض فلسطين. وبالتالي إحنا ما بنفع نضلنا نتعاون، لأنه التعاون ممكن هلأ يعني ببني لنا صيغة لحياة يومية وإيقاع يومي، بس بالنهاية ضمن الأفق الموجود بأي فرصة تاريخية الحركة الصهيونية ممكن تلتقطها، في إمكانية لإخراجنا جميعا من الأرض أو على الأقل غالبيتنا العظمى من هاي الأرض، والإبقاء فقط يعني ركام من الوجود العربي على هذا الأرض. فبالتالي في طيار بقول إنه ما إلنا غير المقاومة، لأنه إحنا في هاي الحرب اللي فيها زي ما تقول منطق صفري، يا إحنا يا هم، وهذا الأساس جزء من طيار المقاومة بنفسه. السلطة اللي موجودة في الضفة هي بتمثل واحدة من أشكال، صح عندها تاريخ من الكفاح المسلح اسمه منظمة التحرير والثورة، ولكن بتمثل واحدة من الأشياء أشكال لهذا الطيار اللي متبني مفهوم التعاون بشكل أساسي. فبالتالي هذا الصراع الأساسي في المجتمع الفلسطيني، وهذا صراع حتى ممكن تلاقيه بنفس الشخص. يعني مرات أنا بحس إنه حتى إحنا يعني على مستوى فردي في عنا هذا الصراع ما بين شو نعمل ونجابه، وما بين لا نسكت ونضلنا عايشين حياتنا اليومية بدون ما نفكر بالأحلام السياسية الكبرى، أو يعني هل التعاون هو الطريقة اللي فيها نضلها حياة ماشية بدون ما يصير إشي علي وعائلتي وعلى، ولا لا يعني بدي ألاقي بس إمكانيات الاقتصادية الصغيرة ومساحتي الصغيرة، ولا كمان لازم أفكر بالبعد الاجتماعي والسياسي الكبير العام. هذا سؤال أظن كل إنسان على الأقل حتى لو مش بمعنى وعي سياسي كبير بيسأل حاله هذا السؤال، لأنه في حدا تاني آخر موجود على هاي الأرض بيهدد وجودك، بيهدد وجودك على مستوى حياتك اليومية، فبالتالي هذا أنت أكيد بتشعر فيه بطرق مختلفة، والناس تشعر فيه بالداخل وبالقدس وبالضفة وفي غزة. واحدة من التجليات اللي عم بيصير هلأ في الضفة إنه لأنه جهة المنظمة الوحيدة اللي بتمتلك عضلات على الأرض هي جهة تبنت التعاون كسياسة، بالتالي ما في جهة جابها، ما في جهة تحكي لها لا، ما في تنظيم اجتماعي آخر أو تنظيم سياسي آخر يقولها لا. صحيح في محاولات زي ما حكينا في شمال الضفة الغربية، صحيح يمكن في نقابات ويمكن في شوية حركة طلابية، بس مجموع هاي القوى الموجودة في المجتمع الفلسطيني في الضفة مترهلة ضعيفة، ولا يمكن لها أنها تكون تحدي جاد على الأقل في هاي اللحظة، إلا إذا هي بتتطور وتبني حالها بطرق مختلفة لهاي السلطة. ولكن وجود حالة كفاح مسلح في شمال الضفة الغربية هو علامة على ضعفها، علامة على بداية التحلل من هاي السلطة وعضلاتها وقوتها الاجتماعية والسياسية والأيديولوجية وغيرها. هو علامة إنه الجيل الجديد مش عم بيكون جيل اللي يعني راضي بالمعادلة اللي بنتها هاي النخب من مؤسسات واقتصاد ومجتمع في آخر 16 سنة أو بعد الانتفاضة الثانية.
طب عبد، هذا بيجيبنا لمقال أدم شاتس وردك عليه، بس برأيي بنفعش نحكي عن كيف الغرب بيحكي عنا بدون ما إحنا نكون فاهمين الواقع السياسي اللي إحنا بنعيشه، عشان كان مهم نحكي عن واقع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير قبل ما نحكي عن الأكاديمية بالغرب. هلا من بداية الحرب كل المفكرين في الغرب انطلب منهم يعطوا موقف عن الحرب والإبادة في غزة، كمان مفكرين من اليمين وكمان مفكرين من اليسار، الكل بيحكي والكل بيفتي عن البعد الأخلاقي لهاي الإبادة. إيش المهم من اللي بيحكي أدم شاتس؟ ومهم هنا نشير إنه شاتس بيشوف حاله هو من اليسار العالمي مش من اليمين. هلا يعني واضح إنه اليمين في العالم ماخذ موقف معادل العرب والمسلمين، فإحنا منتوقعش منهم زيادة عن اللزوم، ولكن في هناك مشكلة جوهرية باليسار بالعالم، وكثير من اليساريين أو الناس وكتاب اللي كانوا متضمنين مع القضية الفلسطينية أو بالفعل هم بيلاقوا حالهم أو بفكروا أن هم متضمنين مع القضية الفلسطينية، ولكن في شيء بنيوي بإدعائهم اللي بتجسد في مقاله لأدم شاتس. فإيش الإدعاءات المهمة اللي بتطلع من هناك، وكمان إيش ردك لهاي الإدعاءات؟
طلع بالحقيقة هو بعد 7 أكتوبر باللحظات الأولى صارت حملة ممنهجة من البروباغاندا الإسرائيلية لمحاولة شيطنة الفلسطيني في حينه، فبالتالي يعني صار في عملية زي ما بسموها disinformation بالإنجليزي، اللي هي كانت هدفها إنه تبالغ باللي حصل. يعني الادعاءات اللي لهلأ ما ملاقين إلها إحنا أي إثبات، وفي جزء منها تم ضحضه بشكل كبير، وكان في محاولة لخلق حالة بعيدا عن إنه إحنا كيف بنفكر تجاه شو صار. يعني ناس ممكن يكون عندها ردود أفعال مختلفة، أخلاقي مش أخلاقي، منيح مش منيح، سياسيا صح ولا مش صح، بس واحدة من الردود الأفعال كانت موجودة في الغرب كان يمثلها نسق زي المقال اللي طلع فيه أدم شاتس، اللي فيها بيحكي بالأساس على هاي العلاقة ما بين الصهيوني والفلسطيني المبنية على الانتقام المتبادل، وكأنه فقط اللي حرك يعني البعد المشاعري في ليش فيه أصلا فعل مقاوم هو الثأر أو الانتقام. هلأ من المهم هون أحكي أنه مش معناه أنه الثأر والانتقام ما بيلعبوا دور، بيلعبوا دور أكيد في كتير ناس بتعمل أفعال لأنها بدها تنتقم أو بدها تثأر أو عندها هاي الرغبة في الثأر لواقعها، لأنها أصبحت لاجئة، لأنها بدها تعود حتى فترة معينة. إذا أنت عم بتحكي عن منظمة التحرير، حتى قبل ما ينحك عن الكفاح المسلح والتحرير في خطاب منظمة التحرير، يعني كان مرفوع شعار الانتقام والثأر يعني كعنصر أساسي أو عنوان أساسي. فأنا مش عم بتحدى أدم شاتس بأنه اللي هو بسميها يعني متلازمات الانتقام هي مش جزء من صيرورة إذا بدنا العلاقة والصراع بين الفلسطيني والصهيوني على أرض فلسطين. بس وين مشكلتي الأساسية؟ مشكلتي الأساسية هي في محلين. أول إشي إنه إحنا منلاقي كتير من المتضامنين مع الفلسطينية حتى في الأكاديمية الغربية هم ناس اللي بشكل أساسي بتضامنوا معك بشرطية، وهي الشرطية مخفية، يعني مش بالضرورة تكون واضحة أو هو بحكيها بشكل إيش واضح. شرطية مخفية عن أنك أنت تضل فقط ضحية، وتضلك أنت الإنسان اللي بيعاني من استعمار، بيعاني من احتلال، بيعاني من الاعتقال، بيعاني من مجازر، بيعاني من إبادة، بيعاني من كل هاي المعاناة اللي إحنا ممكن نوصفها بطرق مختلفة. ولكن شرطه الأساسي أنه أنت لازم بس تقدم له نموذج للفلسطيني اللي هو ضحية.
بعد التحليل بقدر أفهم كمان من وين بيجي عدائهم أو عدم رضاهم من البي دي اس، حركة المقاطعة، إنه نوعا ما بترجع الوكالة للفلسطينيين وبنطلع من مربع الضحية وبنكون إحنا الفاعل السياسي.
صحيح، يعني حتى في موضوع يعني زي اختيارات زي مثلا المقاطعة اللي بطالب فيها جزء كبير من المؤسسات والأحزاب والمؤسسات المدنية الموجودة في المجتمع الفلسطيني، هي المقاطعة الأكاديمية وغيرها، بنلاقي كمان إنه في ناس إحنا بنتعاطف فين معكم، ولكن بنفس الوقت احنا مش مستعدين نروح لنقاطع الاحتلال ومؤسساته الأكاديمية او بضاعه او شركاته او الاستثمار في دولة الاحتلال ووضع فيها بلايين الدولارات. يعني في هذا الرفض، في هذا الفكرة انه الفلسطيني لازم طول الوقت فقط يقدمنا كأنه بتعرف سردية تراجيدية، الانسان اللي بيحاول يعيش في الاستعمار بس بالاخر بيفشل. وفي اشي مريح عند الانسان اللي من ناحية ما عنده مشكلة إنه المجتمع الصهيوني ينصر على الفلسطيني، بس كمان بنفس الوقت بيحافظ على رشاقته الأخلاقية إذا بدك. فبيضله، وأنا هون مش عم بحكي عشان أنا ما بعرفه شخصيا يعني، تمام، بس يعني في هذا النفس إذا بدنا رشاقة أخلاقية، بمعنى أنا ضد اللي عم بيصير بس أنا مش مع إنه أي إشي يتغير، أي إشي ينكسر، أي نوع من تغيير وتبديل قواعد اللعبة الموجودة في فلسطين، أي نوع من حلول سياسية اللي هي مواتية لحقوقنا الاجتماعية والسياسية العامة. يعني بالنهاية هو بده يشوفك وإنت بتغرق وبده يبكي عليك، بس إذا أنت حاولت تنشل حالك من الغرق رح يرجع إيش ينزدك، تمام، هو بإيديه تحت، اغرق، لا بديش إياك تعيش. وهذا النفس موجود في كتير من المتضامنين معنا، وين تبتضح وبين في لحظات زي 7 أكتوبر. يعني 7 أكتوبر ما أجت من فراغ، على عكس يعني يمكن الرواية الصهيونية، ما أجت يعني من مكان فارغ. في عندك مجتمع في غزة عايش تحت حصار، في عندك حقوق شعب فلسطيني بكافة يعني جغرافياته اللي لم يتم تحقيقها، في محاولات لا عنف حتى في غزة نفسها صارت، زي يعني مسيرات العودة الكبيرة اللي تم مجابهتها بقتل واستشهاد يعني عشرات من الفلسطينيين، حتى مئات من الفلسطينيين من قناصة قاعدين كانوا يتسلوا على أجسادنا. في كان عنا محاولات زي المقاطعة الأكاديمية والاقتصادية ومحاسبة دولة الاحتلال من الخارج. بمعنى آخر كان في محاولات قانونية دبلوماسية تفاوض، يعني عندك حدا زي أبو مازن بده يفاوض عشان نخلص، يعني حلول سياسية دبلوماسية. وبالنهاية الرسالة الموحدة اللي عم تجينا من كل العالم إنه لا القانون بزبط معك، ولا لا عنف ضابط معك، ولا أي إشي أنت بتعمله ضمن حدود وسقف اللي إحنا بنقبله كعالم ضابط معك. فبالتالي 7 أكتوبر لحظة ما أجت من فراغ. والغريب لإلي إنه جزء كبير من ردود الأفعال على 7 أكتوبر حتى من الناس اللي عندهم وعي سياسي عام اللي جاي من مكان اللي هي فيها تغاضي عن هذا التاريخ الطويل من تكتيكات الصراع المختلفة واستراتيجيات والمحاولات مختلفة عند الفلسطيني، قانونية دبلوماسية سياسية اللي ما بتستخدم العنف. ففيها المحاولات، فما أجا من فراغ، يعني أجا من مكان، يعني أو 7 أكتوبر أجا من مكان اللي تم تجريب فيه تقريبا كل شيء آخر كمحاولات لاختراق الجمود السياسي حالة الرتابة السياسية اللي احنا عايشين فيها الروتينية هاي اللي ما في أفق بس بنحاول نصمد ونعيش ونلاقي طريقة. فأجت من هذا المكان، ورغم تجربتنا الطويلة في اللاعنف وفي ممارسات مختلفة والمقاطعة و فبالتالي كان بالنسبة لي رد فعل غريب، وهو بعبر عن بعض الإشكاليات الموجودة كمان لناس هي بعيدة عنك، مش عايش السياق اللي انت عايشه، مش عايش الموقع اللي انت فيه، مش شايف الأمور كيف انت بتشوفها كفلسطيني عايش في هاي البلد، من ناحية انك تشوف كمان مرة الأرض تبعتك كل مالها بتروح منك، حصرك في مساحة صغيرة اللي انت ممكن تعيش خلالها، تغلغل الجريمة مثلا في الداخل، الابتعاد عن أي أفق سياسي اللي ممكن فيه نعيش بدون هذا التوتر الحياتي الدائم اللي احنا مضطرين نعيش فيه، وشعورنا دائم انه احنا مهددين على الأقل من هذه الدولة اللي قبل 100 سنة أجت وحاولت إنها تبني حالها على ركامنا.
عبد، بدي أكتر عليك إمكانيتين. الإمكانية الأولى، هاي الشخصيات مش عن جد بتعرف أو فاهم القضية الفلسطينية والتجربة الفلسطينية على مدار 100 سنة. الإمكانية الثانية، في نوعا ما استشراق، يعني أريح لهم يشوفوا العرب والمسلمين عموما كناس اللي بدها تنتقم وكناس اللي بدها تأخذ إطارها، وبيقدروش يشوفونا لا يعني القضية أعمق من هيك ولها أبعاد أخلاقية ولها تجربة 100 سنة. فالاستشراك نوعا ما بعطيهم هاي الأريحية إنه كيف ممكن يشوفوا العرب والفلسطينيين في هاي المرحلة بطريقة مبسطة بدون ما يغيروا الأفكار النمطية تجاهنا.
يعني ممكن نحكي إنه نوعا ما استشراقي. أنا برأيي إنه هو كمان بيعبر عن شكله نوع، يعني بتعرف بتضامن معك، هو جاي من سياق سياسي معين، هو متشكل كذات، يعني عنده آراء تجاه العالم، عنده تناقضاته السياسية الكبيرة، عنده شعوره بالتهديد وبالخطر، جاي من نشأته، من المجتمع العايش فيه، من تناقضاته. يعني عشان أبسط المواضيع، يعني مرات ممكن نشوف حدا من المجتمع الصهيوني متضامن مع الفلسطيني، تمام، تضامنه ممكن يكون منبعه أخلاقي، بس ممكن كمان يكون علامة على تمرد على المجتمع العايش فيه. يعني هو عنده أزمته مع هذا المجتمع العايش فيه، وبتبنى يمكن موقف القضية لأنه عنده تمرد، يمكن عنده مشكلة مع أبوه، تمام، بعرفش يعني فهمت كيف، وبالآخر منبع من وين أجا إنه يفكر بالسياق الفلسطيني كمان جاي من محل إنه يسقط نفسه وتحيزاته وأدواته في التحليل عليك، تمام، وهذا طبيعي يصير. أنا مش عم بحكي مش طبيعي يصير، لأنه ولا عمره تضامن بين الناس بيصير يعني كل واحد راح يكون عنده حساسية عليه. لو هلأ أنا وياك نتضامن مع قضية ما بنعرف عنها كتير، أكيد راح يكون عنا تحيزاتنا المسبقة، راح يكون عنا أدوات تحليل جاي من كمان واقعنا وتحيزاتنا ومن وين إحنا نشأنا وكل هاي الأمور. يعني طبيعي يصير، أنا يعني ما بفترض إنه الناس كلها يعني راح تقدر تحط حالها مكانك بالمعنى الكامل، ولكن أنا بستغرب كمان من الناس اللي شوي زي آدم أو غيرهم اللي مفروض جودث باتلر ويورجن، أنا يعني هابرماس ما تستغرب من موقفه لأنه إشي تاني أو حطه على جنب، بس في ناس المطلعة بشكل كبير على الواقع الفلسطيني قراءة وحضورا وحتى فيزيائيا أجوا هون أو زاروا، وبالتالي يعني مش ممكن كتير إنك يعني تستوعب أو تفهم ليش بياخدوا هاي المواقف، غير كمان لأنه هم بيشتغلوا ضمن سياسات مجلاتهم وضمن سياسات شو مقبول نحكي أو مش مقبول نحكي وكيف نقدر نحكي إشي له علاقة في صار بسبعة أكتوبر. دير بالك يعني مقال آدم لسه ضمن مقالات أخرى هو واحد من المقالات الأفضل،
يعني أحسن من غيره.
يعني حتى أنا يعني صح أنا يعني عملت رد عليه، ولكن أنا كنت شايف إنه فيه كمان يعني قيمة، لأنه على الأقل عم بحاول يتناول 7 أكتوبر من زاوية سياسية، مش بس إنها مجزرة أو فعل غير أخلاقي أو إنه هدول الوحوش دخلوا وجزروا، يعني مش بس بهذا التوصيف اللي تم في أول لحظات يعني في الغرب. هاي هي الرسالة أو الصورة الكبيرة اللي كانت على الأقل منتشرة في اللحظات الأولى لسبعة أكتوبر. فلسه آدم كان عم بحاول يعمل إشي أو مقاربة سياسية أو أطروحة سياسية حول الموضوع.
بس ما حكاش على غزة، ما حكاش على الإبادة بغزة، ما حكاش على جرائم إسرائيل في غزة، وكأنه أوكي هلأ إسرائيل راح تفوت في عملية عسكرية في غزة وهناك بتخلص. ما خدش موقف واضح من إيش الهجم الكارثة اللي إسرائيل مسؤول عليه من أول أيام الحرب. يعني صدوه كتبه ب 19/10 بس من أول أيام قطعوا المي، قطعوا الكهرباء، قاموا بتلعبوا بتصريحات للإبادة، والاستخدمت بشي مرحلة كمان بالمحكمة بهذا
في منه. يعني حاول هو بأول مقال يعطي أصوات من غزة على اللي بيصير وحاول يمركزها كامر. أنا يعني موضوعي ما كان آدم، أنا كان موضوعي إنه بالنسبة لي آدم كان يجسد نزق معين في التفكير. وهون في مشكلة عنا إحنا الفلسطينيين. يعني هي كمان مش جاية فقط لأنه يعني هدول الجماعة بس بدهم يتعاطفوا معنا. في مشكلة إنه إحنا كمان مش كتير درسنا أو تعاملنا أو تعاطينا مع المقاومة بكافة أشكالها تاريخيا بشكل جاد بالدراسة والبحث. ففي عنا فقر حقيقي بقراءتنا لذواتنا وتقديمها للعالم على مستوى نظري، على مستوى الاحتكاك مع النظريات الفكرية النقدية العالمية، بس كمان من زاوية نظر فلسطينية، على مستوى التعاطي كمان مع تجربتنا وبناء حولها تنظير، يعني تبني حواليها زي ما يسموه في الإنجليزي theorization، يعني شوية تنظير. تمام، هذا كله فيه إشكالية، يعني في نقص هائل عنا وفي ابتعاد هائل على حساب محاولة توصيف شو القوة بتعمل فينا طول الوقت. يعني شو السلطة أو سلطة الاحتلال بتجزئنا وكيف بتتغلغل في حياتنا، أو كيف بتنتجنا كناس وبشر، وكيف تنتج أحلامنا وأذواقنا، ويمكن كيف تنتج أو بتدخل حتى في علاقاتنا الحميمية ومين نختار نحب أو مين نحب، مسموح لنا نحب حدا من الداخل كأهل ضفة ولا مش مسموح لنا، وكل هاي القضايا اللي إحنا بنحكي عنها كتير في توصيف شو هذا الواقع الاستعمار اللي عايشين فيه بيعمل فينا. بس ولا عمرنا كمان احنا طلعنا شو احنا فعلنا ومقاومتنا بتعمل
للناس
او بتعمل لانفسنا وذواتنا، وكمان لمين؟ للاخر او للواقع الاستعماري نفسه، كيف بتعمل له مرات تحلحل من نفسه زي ما صار في 7 اكتوبر، انه بطلت المعادله اللي كانت قائمه فيها سابقا دوله الاحتلال قادره انها تضلها ايش مكمله فيها. صار في اختراق للشكل اللي كان محدد مسبقا، الجدار بمعنى المادي ولكن الجدار كمان بمعناه رمزي اللي قدرت على الأقل المقاومة إنها تخترقه بهديك اللحظة.
آسف على الإزعاج، بس بحب أذكركم إنه جددنا تطبيق موقع عرب 48، ممكن تلاقونا كمان بالآي أو إس وكمان بالأندرويد، وروابط للتنزيل تلاقوها في تعريف الحلقة. وهنا رجعنا. عبد، في ادعاء تلاقي اللي أسمعه لبلال شلش بخص المقاومة والكفاح المسلح تحديدا بعد فترة أوسلو، إنه الشعب الفلسطيني بهديك الفترة كان بده يجرب مسار السلام، وتحديدا بعد أوسلو قبل الانتفاضة الثانية كحالة جماهيرية ما كانش فيه الدعم للكفاح المسلح. كيف بتفهموا لهذا الادعاء بالسياق الفلسطيني والتجربة الفلسطينية؟
إذا فهمت السؤال صح عبد، جزء من اللي بيحكيه بلال صحيح، بس مش بس إنه الموضوع مش بس إنه كان في مسار سياسي والناس انزلقت نحوه، الموضوع الناس كمان كانت باللحظة اللي بدت فيها العمل العسكري في الضفة الغربية يطلع، هي بنهايات الانتفاضة الأولى وكانت الناس تعبانة. يعني في شغلتين فهم بيلتقوا مع بعض، بيلتقوا مع بعض في أكتر من شغلة، جاي إشي جاي دفع من التاريخ وإشي له علاقة في أوسلو ومسارها. تنساش أوسلو باللحظات الأولى هو يعني كمان بلعب على رغبات الناس في السلام. الناس بدها سلام، يعني ما حدا بده حرب. أكتر ناس تكره الحرب هي الناس اللي بتعيش حرب، يعني ما حدا بيرغب الحرب ولا حدا بيرغب العنف ولا القتل ولا يعني بمعنى إنه يعني يمكن في ناس استمتع تمارس هاي النوع من السادية، مش عم بحكي في البشرية في هدول الناس، بس بشكل عام نقدر نحكي إنه البشر بشكل عام ما بيحبوا يدخلوا في هاي الحلقة المفرغة من اللايقين اللي اسمها الحرب. الحرب هي لحظة معلقة في الهواء، هي لحظة مخيفة، هي لحظة فيها أمل، هي لحظة فيها دمار، هي فيش حدا بيحب الحرب وهو بخدها. إحنا لنا 100 سنة في حرب، تمام؟ صح حرب مرات نعيش فيها ومنحس إنه عايشين حياة طبيعية، ولكن كل يوم في فعل عنيف تجاهك، كل يوم في شهيد، كل يوم في أسير، كل يوم في أرض اتاخذت، نبع راح، في هاي الحرب الدائمة اللي انت بتخوضها ضد وجودك او مخاضع عليك ومخاضع على وجودك. فأكيد أوسلو مثلت الناس اتجاه ورغبة في السلام. هاي رغبة من السلام مش قصدي على اساس حل الدولتين وعلى اساس، بس يعني انا بحكي عن السلام بمعنى العام، مش على مستوى يعني ايش تفاصيل هذا السلام. والناس لما يكون في عندها هذا الوعد، هذا الأفق، وهذا جزء من إذا اليوم الخطاب السياسي إذا بدك تفهمه، حتى لما يجي الأمريكي اليوم يقول لك إنه بدنا نخلق أفق سياسي، تمام، بدنا نخلق أفق سياسي، لما يجي الأمريكي يحكي إنه نخلق أفق سياسي، فجزء من إنه بده يخلق أفق سياسي معناه إنه يعطي للناس يعني أمل. مش بالضرورة هذا رح يودي محل الأمل، بس لازم يكون على الأقل في أمل. وهي واحدة من المشاكل آخر 10 سنين اللي بالنسبة لإدارة المجتمع الفلسطيني بالنسبة للصهيوني والأمريكي كانت إنه المفاوضات مش ضابطة، بناء الدولة اللي وعدنا فيها سلام فياض إذا تتذكر بين 2006 و 2012 طلعوا كل مؤسسات العالم تحكي إنه يعني الاتحاد الأوروبي والورلد بانك البنك الدولي ويعني كل هالمؤسسات الكبيرة الدولية حكت إنه فلسطين جاهزة تصير دولة، تمام؟ بالنهاية الدولة ما صارت، وبطل في حتى حدا يحكي لك إنه في أفق لإشي، بطل في هذا الأفق، بطل حتى الرئيس الأمريكي مثلا بايدن ما عمل أي إشي حتى يعمل محاولة لتفاوض. يعني هذا الرئيس الوحيد بتاريخ أمريكا اللي كان يعني زاتت الموضوع الفلسطيني إنه موضوع مش مهم، يمكن السيطرة عليه من خلال إسرائيل مسيطرة عليه، وفي هدول الفلسطينيين اللي قاعدين بيعملوا نوع من الإدارة للسكان في الضفة الغربية، وحماس في قطاع غزة مردوعة وبتقدرش فعلها العسكري لا يرتقي لمستوى إنه يغير من المعادلة، وإنه فعليا إحنا هلا بنقدر نمشي بمسار تطبيعي في في في, في العالم العربي، وننسى الفلسطينيين وما نعطيهم حتى هذا الأفق الكاذب. يعني اللي بوهمك، يعني هو بيكذب عليك بقول لك هاي في مفاوضات، هاي بدهم يطلعوا على شرم الشيخ، هاي بدهم يطلعوا على كامب ديفيد، هاي بدهم يطلعوا، بس بالاخر ولا إشي ايش ينتج عنه، تمام؟ فبالتالي في محل معين اكيد هاي رغبه في السلام بتم استخدامها لتهدئه الناس، لتصفيه المقاومه، لتخفيف وطئتها احيانا صحيحه، ولكن يعني ما ننسى كمان انه اي فعل مقاوم كمان هو متعب. يعني المقاومة بتجلب معها رد فعل، مش لأنه هي مسؤولة عن رد فعل على المستوى الأخلاقي، اللي الإسرائيلي لما يرد عليك هو مسؤول عن كيف هو برد. يعني هذا مهم للنقاش، إنه يعني اليوم شو عمل الإسرائيلي في غزة هو مش مبرر، هو حتى على مستوى عسكري بالمنطق الغربي هو اللي عمله يعني تجاوز كل الحدود في كيف بتدير حرب اللي مفروض تفرق فيها بين مدني وعسكري. حتى على مستوى استراتيجيته في خوض الحرب، هو اختار انه يعمل إبادة، هو اختار انه يعمل هذا التدمير الكامل للبنى التحتية ولإبادة المدينة والقتل وهيك، والمقاومة ما بتتحمل مسؤولية شو هو عمل.
عبد اللي بتحكي مهم، يعني من ناحية واحدة يعني انه عنا شيطنة الفلسطينيين، او كأنه عنا صورة رومانسية للفلسطينيين وللتحدي وللكفاح، حالتين اللي بيمنعوا أنسنة البني أدمين. يعني بالآخر إحنا زي باقي الشعوب ناس عادية الموجودة تحت احتلال، وفي منا ناس يعني مسالمة وفي منا ناس غير مسالمة، ولكن يعني هاي يعني حالة إنسانية زينا زي باقي الشعوب. وكمان الشيطنة غلط، بس كمان الرومانسية الزائدة فيها إشي مضر للقضية
في نوعا ما. هلا في ناس، عشان نحكي اللي كنت عم بحاله اصلا، انه ناس كمان متحمسين للمقاومه احسن بنسوا انه المقاومه كمان هي تكسر ايقاع حياتي معين، يعني هي كمان بتعمل عمليه تخريب لايقاع معين. وبالتالي وهون ما نفهمهاش، مش عم بحاكمها بشكل سلبي، بس بالتالي هي بتحمل معها ثمن العلاقه بالاعتقال والقتل والاستشهاد وتغيير نوع الزمن، دخول في صدام، الدخول في حاله حراك اللي فيه يعني تلاقي للعضلات بتسلخ بعض قاعدة. فالمقاومة كمان بتيجي مع ثمن عاطفي نفسي مادي، فقد بيجي مع هذا الثمن، ولو حتى هي في مسعاها، بمعنى انه المنطق تبعها النهائي هو انه توصلك لمحل انك انت مش بحاجة تقاوم. يعني المقاومة على الاقل بمسعاها انه انا مضطر هلأ اعيش هذا الاحتراب عشان بالاخر أولادي أو أولاد أولادك ما يعيشوا هاي المعضلات اللي أنا وياك اليوم إيش عايشينها، تمام؟ يعني هو قتال على المستقبل، قتال على مستقبلنا الجماعي، ولكن في اللحظة اللي بتنشأ فيها هي عم تقطع صيرورة ما، وبالتالي بتحمل معها ثمن، بتجيب معها الحلم إذا بدك، وكمان تستدعي الكابوس نفس اللحظة. يعني الحلم والكابوس مخلوطين مع بعض. هلأ بس كرد على اللي أنت بتحكيه، أنا بفكر انه الاشي اللي بيرتبط بشكل مباشر مع رمسنة او فتشية انه دائما المواجهة او خلق هاي الحالة اللي فيها دائما انت يعني فتشية المناضل او رومانسية المناضل او رومانسية، هو واحدة من كمان مشاكل انه ما عندنا دراسات وابحاث لها علاقة في المقاومة كحياة اجتماعية، مثلا كصداقات، كناس اللي بتلتقي مع بعضها وبتخطط لشيء ما وبتخطط لمظاهرة وبالآخر بتتحارب وبيصير بينها مشاكل، وفي حدا بيخيب ظن الحدا، وفي حدا بنم على التاني، في حياة اجتماعية كاملة. اللي هي لها علاقة في المقاومة، غير السياق السياسي الكبير، غير يعني المستويات الأخرى من التفكير، جيوسياسة ومنطقة ومحاور ويمكن تحكي على مستوى مجتمع وسلطة وعلاقات قوة، بس كمان في إشي له علاقة بالحياة الاجتماعية المقاومة نفسها اللي إحنا نغفله واللي هو مهم نفهم. تمام، كيف الناس بتبدع، كيف بتنتج أدوات جديدة، كيف بتخلق رؤى، شو المعضلات اللي بتواجهها عشان تفتح أفق لفعل سياسي معين وغيرها، اللي كمان هي إشي واقعي. أحيانا الفلسطينية، واحدة من الأمور اللي بتطلع عليها أن المقاوم أو الأسير هو يعني حالة رومانسية، أكيد لازم يعني في احترام للتضحيات اللي بيقوم فيها الناس، ولكن كمان في محالة بيقرب منك لما أنت تأنسن هذا الإنسان اللي يقاوم، لأنه أي إنسان ممكن يقاوم، ممكن كلنا في مراحل معينة نقاوم، مراحل أخرى نتعاون، مرات نوقف على الحاجز، نرد على الجندي، مرات نسب عليه أو بعرف شو بنعمل. تمام، بمحل معين المعضلات اللي إحنا منعيشها في هاي البلد هي معضلات كبيرة، بس طبعا في مشكلة في فتشية المقاومة اللي هي كمان المعادلة المعاكسة ل يعني الخطاب الغربي اللي بشيطن المقاومة. يعني شيطنة المقاومة يقابلها إيش؟ فتشية المقاومة. تمام، يعني هم نفس التفكير، لانه واحد يعني زي هي فكره، زي فكره المقدس والشيء اللي بتزرعه. تمام، الشيء المقدس انت بتعبده وبتزرعه كمان، بس اثنين بتبعد عنهم، اثنين بتبني مسافه معهم، لا
مش بني ادمين،
اثنين مش بني ادمين، بتشوف شيء وسخ على الارض تبعد عنه، لا. وكمان بالحاله المقدسه انت بتعبد شيء بعيد عنك وفي مسافه وانت اصغر منه،
بتخاف منه
فبمحل معين او عندك رهبه معه. فبالتالي هدول حالتين اللي مش بالضرورة أنت لازم يعني تقبل في وجودهم. إذا بنطلع على أي حالة مقاومة، حتى لو إحنا رافضينها على المستوى السياسي، حتى لو أنت بتقول إن المقاومة هي مش خيارنا، بعرفش وين الناس خياراتها السياسية، كل واحد بيقدر يفكر في العالم اللي هو عايش فيه ويفكر ولوين هذا العالم أو كيف ممكن يتغير هذا العالم إذا حابب يغيره أو يحافظ عليه أو شو ما كانت النزعات. ولكن إذا نطلع على أي حالة المفروض نعطيها حقها في التفسير كظاهرة، من بتخرج، كيف بتخرج، وشكلها ليش هذا الشكل، وليش بهاي الحالة، وليش بهاي اللحظة، وكل أسئلة بتيجي مع أي حالة. وهذا كان موجود في الغرب وأحيانا موجود عنا، اللي هو الخطاب المعاكس فلسطينيا، اللي هو الاحتفاء الزائد أو الفتشية الزائدة أو الرومانسية الزائدة لأي فعل مقاوم.
عبد، احنا بلشنا الحلقة في قراءة الحالة السياسية في الضفة الغربية ودور السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بعدين فتنا على مقال أدم شاتس وردك لهذا المقال، ولكن انا بلشت الحلقة في الحالة السياسية عشان باعتقادي شخصيات أكاديمية اللي بتيجي بتنظر على الفلسطينيين وكيف لازم يتصرفوا وايش عملوا صح وايش عملوا غلط وكيف يكونوا أخلاقيين، ممكن يعطوا هذا الصوت بسبب غياب الوكالة الفلسطينية الايجنسي، وبسبب غياب دور منظمة التحرير بهذا المجال. هلا مهم نشير انه تاريخيا منظمة التحرير كانت تعتبر مدرسة للثورة في العالم، يعني كان في اكتر دول معترفة في منظمة التحرير مما كان في دول معترفة في اسرائيل بهذيك الفترة، يعني بنحكي على السبعينات وبالثمانينات، وكان عندها قدرة كمان تفرض نوعا ما خطاب سياسي اللي بعطي كمان حضور وكمان وكالة للقضية الفلسطينية، انه احنا كفلسطينيين بنقرر ايش ملائم إلنا ومش بحاجة للمناظرين بالغرب يجولوا لنا ايش صح وايش غلط.
هلا ما هو عبد في شغلتين هون، اول اشي يعني من السؤال تبعك نقدر نروح لمكانين. المكان الاول انه اليوم هاي اللحظة السياسية اللي احنا عايشينها افضت يمكن لاكبر حملة تضامن عالمية عمرنا شفناها في الحالة الفلسطينية، حتى بمعنى قبول الناس تسمع اراء اللي زمان ممكن كانت تكون راديكالية او متطرفة، يعني الناس عندها قابلية تسمع في الغرب وغير الغرب كمان في العالم الجنوبي ككل أكثر حول القضية الفلسطينية، واهتمامها فيها عم بيزيد، وحركات التضامن عم تشتغل، عم تمأسس حالها، وفي نوع من أنواع الحراك العالمي المؤيد لإلنا اللي حتى بشكل غريب اللي بالعالم العربي مفقود، ومش بالعالم العربي مفقود لأنه العالم العربي مش سائر في القضية الفلسطينية زي ما البعض بفكر، ولكن لأنه مقموع وعايش ضمن دول بتقمعه وبتقمع إمكانية إنه يكون عنده قوة حية داخل المجتمعات. من ناحية تانية اللي بدي أحكيه بهذا الموضوع إنه منظمة التحرير لأنه كان فيها قوة يسارية فاعلة وقوة وطنية وعلمانية فاعلة كانت قادرة تبني شوي شكل تحالفات أممية بشكل أسهل من اليوم الحركات الإسلامية اللي هي حامل عبء المقاومة في التيارات الفلسطينية القائمة، بمعنى أنه قادرة تتواصل بشكل أوسع مع العالم، على عكس ممكن مرات يعني الكونية الإسلامية اللي بتحكي من خلال الإسلام اللي كمان إلها كونيتها وإلها يعني أمتها وإلها يعني قدرتها على بناء تحالفات عابرة للدول، ولكن يعني محصورة في العالم الإسلامي إذا بدنا أكثر من قدرتها على بناء تحالفات عابرة للأديان وغيرها. وهذا بيتضح يعني حتى في النقاشات اليسارية في الغرب في نوع ما يعني إنه بالآخر هدول يعني إسلاميين، وفي ناس بتدعي إنه هدول يعني الحماس رجعيين، في هدول يعني في هذا يعني في هذا النقاش اليساري الغربي اللي بيقول يعني إحنا كيف نأيد فعل أو نأخذ موقف من فعل بقوم فيه قاعدين ناس اللي هم ما بيشبهونا سياسيا أو ممكن ما نلتقي معهم سياسيا أو هم بيمثلوا جزء من التيارات اللي هم بالنسبة لهم يمين في العالم وبعدوها. يعني في هذا النقاش، وفي طبعا ناس بترد عليه حسب موقفك من الإمبريالية وغيرها، وفي نقاش هنا معقد ما بدي أدخل فيه تمام، بس يعني مهم إني أحطها بس إنه الموقع هاي اللحظة إنه من ناحية أنت عندك فعل قام فيه حركة سياسية إسلامية، من ناحية نفس الوقت الفعل عنيف والعنف أصلا طول عمره بيستدعي رد فعل ضدنا على مستوى الأول من الحكي. ولكن لاحظ وهذا إشي مهم عبد، دائما لما يكون في عنا انفجار في فلسطين هي اللحظات اللي قضية فلسطين تنشر فيها. يعني قبل فترة أجوني صحفية قابلوني فقلت لهم يعني أنتوا جايين تقابلوني لأنه صار 7 أكتوبر، لو ما صار 7 أكتوبر هاي المقابلة ما صارتش. لا يعني إنه اهتمام العالم فيك، قدرتك على استدعاء هذا الاهتمام واهتمام إنه في هنا مشكلة يا جماعة، وهذه المشكلة بتطلب منكم تاخدوا مواقف أخلاقية وسياسية وقانونية ودبلوماسية وبعرفش تعملوا إشي تجاهها، لأنه إحنا راح نقدر نخربش لكم العالم، نقدر نعمل إشي اللي يفجر الوضع، نقدر نعمل إشي اللي يغير أو يهدد في حرب المنطقة أو كل هاي الأمور بغير. فهون في فاعلية كبيرة للفلسطيني. يعني اليوم أنت عبد تحكي عن لحظة عملها فلسطينية من غزة، اليوم هي الأجندة الأولى في العالم لأي مشكلة أو قضية دولية. ما تقدر تشعر إنه في فاعلية أكثر من هيك على مستوى معين؟ لا. فأنا برأيي إن الافتراض تبعك صحيح نوعا ما، بس على مستوى إنه شو شكل كانت السبعينات والثمانينات كلحظة تضامن عالمي، وشو شكل 2023 و24 كلحظة تضامن عالمي. هناك شكل مختلف عن الشكل اليوم، ولكن لا يعني ذلك إنه اللي كان بالماضي هو أفضل من اللي موجود هلا. بالعكس، يعني من ناحية تمدد، من ناحية إنه لأول مرة يمكن رئيس أمريكي يدفع ثمن انتخابي لموقفه من تأييد إسرائيل. هلا هذا ما بغير من صورة الحرب أو صيغتها، بس هذا بيحكي لنا إنه إحنا في صار قوة سياسية لهذه القضية مسموعة أكثر، حاضرة أكثر، وإنه شكل التضامن كان موجود يمكن كان أكثر جذري، يمكن أكثر علماني، يمكن أكثر يساري في خطابه في السبعينات، أكثر مبني على يعني فلسفة عالم ثالثية، فانون وماركس ويعني هاي البنية النظرية اللي موجودة والخلفية النظرية تلعب دور فيها مهم. بس اللحظة هاي كمان مش لحظة بتقل من ناحية قدرة فلسطين تكون موجودة كنقاش عالمي كبير، كأولوية على الأجندة السياسية العالمية، وبنفس الوقت كحالة بتهدد مصالح دول في المنطقة ومصالح دول كمان عالمية لها حضور في المنطقة من خلال حلفاء. فيعني على المستوى الجيوسياسي وعلى المستوى الأخلاقي والسياسي والدبلوماسي والقانوني، زي ما شفنا شو جنوب إفريقيا كمان قدمت قضية في محكمة العدل الدولية، وشفنا يعني بعض من نتائجها المواتية لإلنا على الأقل في المدى الطويل على مستوى شو ممكن يصير مع دولة الاحتلال وقادتها والناس اللي حكوا بلغة أو خطاب إبادي للمجتمع الفلسطيني الموجود في غزة.
عبد الجواد عمر، وللي بيعرفش هذا صاحبنا عبود حماير، يعطيك العافية عزيزي وشكرا على وقتك.
إذا في عندك أي ملاحظة بتحب تختم فيها؟
إيه لا بحب بس أشكرك كمان مرة يا عبد، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات قادمة كثيرة يا صديقي حبيبي.
وهي كانت كمان حلقة من بودكاست الميدان، وزي دايما ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست، سبوتيفاي، أبل، جوجل، أنغامي، بتلون هناك، أو ممكن تسمعونا عبر تطبيق موقع عرب 48.